الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي على أركان الصلاة، وقلنا في المنار أنها 14 ركنة، والركن الأول كان القيام، والثاني كان التكبير للإحرام، الركن الثالث الذي وقفنا عليه هو قراءة الفاتحة مرتبة، وقلنا وفيها 11 تجديدة، ده طبعا من غير البسملة. قلنا البسملة آية من آيات الفاتحة على الراجح، يبقى فيها 14 تجديدة، يبقى هذه قراءة الفاتحة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. وهنا لابد نقف وقفة على كلام عن فاتحة الكتاب والكلام عن القراءة فيها، ويمكن بدينا في المرة السابقة ذكرنا كلاما لابن قدامة وأيضا للإمام النووي في هذا المعنى. من المسائل اللي ذكرناها ونعيدها باختصار ما قاله الإمام النووي: فصل في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة، منها تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبعة، يجوز حسب البلد وحسب قراءة أهل البلد، ما تكونش الأمر إنه الإغراب على الناس ولا طلب الشهرة بين الناس ولا إظهار المقدرة والبراء والرياء، لا، ولكن في بعض البلدان بيقرؤون بقراءة زي في شمال إفريقيا يقرؤون بقراءة نافع، يقرؤون بقراءة قالون، قراءة ورش، فعلى ذلك البلد حسب ما تعودوا عليه في البلد. فلو أن إنسانا يصلي وحده قرأ بأي قراءة من قراءاته حر، يقرأ بما شاء، لكن بالناس فليقرأ القراءة التي يعرفها الناس ولا يغرب على الناس، لا يغرب على الناس. فرضنا إنه فعل، هل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة، كلام هنا مش في الصح، تصح الصلاة بأي قراءة من القراءات، بل لو إنه لخبط وأرى بقراءة أو قرأ بقراءة أخرى في الصلاة نفسها، بل في الركعة نفسها ما لم يغير معنى ولم يتعمد ذلك، على ذلك القراءة صحيحة والصلاة صحيحة. لكن الذي يفعل ذلك يحذر من الرياء، انه تلاقي مسجد من المساجد الشيخ ارى بقراءة، مسجد تاني طلع الشيخ يقول لهم كل ركعة اقرا لكم بقراية، مسجد تالت، هذه بقى فرض عضلات او استعراض على الناس، هذا الرياء، نسأل الله العفو والعافية. احذروا من ذلك، احذروا من الرياء. انت تتعلم القرآن لتزهد في الدنيا، تتعلم القرآن لتخشع لله سبحانه، مش لأنك تتعالى على الناس وري الناس أن أنت تستحضر وتعرف ما لا يعرفه غيرك. ويمكن بعض الناس يقول لكم ما لم تعلمت القراءة لي، تعلمت القراءة عشان تظهر للناس وتعمل نفسك أن أنت عارف كل حاجة أمام الناس، تعلم القراءة لنفسك، في نفسك تستفيد بها لتعلمها من يحتاج. أما في الإمامة وفي الصلاة فما هيش مجال الرياء، ما هيش مجال استعراض، الإمامة خشوع، والإنسان يرجو من الله أن يقبل صلاة، يصلي صلاة مودة. يا ترى لو أنت قالوا لك دي آخر صلاة هتصليها وبعد كده هتروح الطرب هتعمل إيه؟ هتصلي تقول أنا ما أرالكم السبعة وأرالكم العشرة فيها، مش هتعمل هذا الشيء. وهنا الإنسان احذر، احذر، ولا نقول تبطل الصلاة، لكن نخاف عليك من نيتك، خاصة الشباب الصغير اللي يعني أحيانا يبقى فرحان إنه يقرأ قراءات، يقوم يأم بالناس بقراءات، وكل ركعة يرى لهم بقراءة من قراءات. إلا إذا طلب الناس كانوا من طلبة القراءات، واحد منهم تعالى صلي بنا، هم يصلون في التراويح وحدهم أو كذا، فليفعل إذا كانوا علشان يستحضروا القراءات عشان يتمرنوا عليها وكذا، تمام. أما إن تصلي بالعوام في التراويح أرى لكم كل ركعة بقراءة والناس لا تفهم، ويمكن بعض النساء كانت تقول إمام بيقرأ بقراءة وبعدين قاعد بيضع في القراءة الإمالة، يعني في القراءة ضحكت في الصف، تضحك في الصف، مش متعودة تسمع هذا الشيء، هتقلب الصلاة ضحك، ليه؟ ليه تجعل الناس يستهزئون ويتهكمون بالصلاة؟ مش تعود يسمع حاجة، لا داعي إنك تسمع ما لا يهمك. البعض يقول لك عشان يعودهم، تعودهم على إيه؟ مش مطلوب منهم يتعودوا هذا الشيء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام قراءة في سورة الفرقان وعلم عمر قراءة أخرى، ما علمش ده القراءتين وده القراءتين، وذلك أنكر أحدهم على آخر، أنكر عمر على حكيم ابن هشام زي. ولما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا حكيم قرأ، قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر قرأ، قال هكذا أنزلت، خلاص هكذا أنزلت، اقرأ بما علمت بما عرفت. الأمر القراءة حتى تتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. احذروا من الرياء، مش في القراءة بس، في كل شيء. وانت تدرس الفقه وتدرس الأصول ما تحسش انك تتعالى على الناس معرفة هذه الأشياء، الذي علمك يعلم غيرك. ويمكن الإنسان لما يحس في نفسه هو أعلى من غيره ربنا يبتليه إلى نفسه نسى الذي تعلم، فاحذر. هذه مسألة يقول الإمام النووي، أنا بذكر باختصار هذه المسائل لأنها ذكرتها قبل ذلك. تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن 14 تشديد. رأس المسألة هذا الشيء، بل في تفصيل المسألة يقوم يقول لك طيب يعني لو حصل منه أنه خفف حرفا مشددا أو كذا تصح القراءة ولا لا تصح القراءة، تجي بقى ذكر الخلاف بين العلماء في ذلك. وذكرنا كلام الإمام ابن قدامة وما نقله عن أبي يعلى الفراء أنه لو خفف التجديد صحت لأن الحرف أصله مودودا، لكن غيرهم يقول تبطل القراءة. يبقى هنا الإنسان ما بنقولش كده عشان تترخص، عشان ما تتعلمش، عشان تقول حقرب أي حاجة وحتنفع، لا، لكن أقول لك علشان ما تتسلط بقهر التعليم على من يقرأ، التسلط على الناس احيانا في نفس الانسان حب التسلط، يجي الامام تعالى كده يقول لي انت قريت ايه، انت قريت كذا، عيد لي القرايه، يقوم تحس في نفسك انك بتقهره بهذا الشيء، تكرهه فيك وفي الامامه بالناس. ويمكن هو بيصلي بالناس مكرها انه يصلي بالناس، بعد كده يبطل يصلي ما يلاقوهمش امام يصلي بها. يبقى هنا حين تريد ان تنصح انسانا تواضع لله سبحانه، وعلم الإنسان بأدب طريقة وبأزوأ طريقة تعلم فيها الإنسان الذي يجهل الأشياء. علم أنت، علمت كما تحب أن يعلمك غيرك كذلك علم أنت غيرك. برضو إذا أخطأ الإمام في الصلاة حط نفسك مكانه، بتحب الناس يردوك إزاي؟ بالطريقة اللي أنت عايزهم يردوك، رد الإمام. في العشاء يمكن أنا نسيت في الصلاة واحد وراي ردني بطريقة جميلة مهذبة جزا الله خيرا، ودي عادة إخواننا هنا في المسجد، عادتهم كده إنه مش كل المسجد يرد، ولكن واحد بس ورا الإمام يرد مع ورود أكثر من 50-60 واحد حفاظ القرآن في مسجدنا والحمد لله. فهنا الأدب، الأدب إنه كل واحد يترك لغيره، اللي ورا الإمام هو أولى الذي يرد الإمام. وبعدين النظر إن هل حتبطل الصلاة بهذا الشيء ولا ما تبطلش؟ ما تبطلش الصلاة. طيب لو ما فيش حد رد على الإمام لا شيء، ما حصلش حاجة فيها. إذا استفتح الإمام فافتح عليه. يبقى بنفس الصورة اللي عملتوها هنا في المسجد تكون مع أي إمام في أي مكان، ما تفردش عليه عضلاتك، ما تزهقوش في الصلاة، ما تخلوش يخاف لما لقيك وراه يقوم يبقى دماغه عن الرياء بقى والخوف، يجمل صوته بالحاجة اللي هو حفظها أحسن ما يغلط في حاجة أخرى. احذر من هذا الشيء. يقول لنا الإمام النووي إذا لحن في الفاتحة، مش في الفاتحة، الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد، فهذا لابد من رد الإمام إذا كان إماما. إذا تعمد إنسان ذلك بطلت صلاته، تبطل صلاته. إلا أن يكون ما يحفظ صلاته، هو حفظه كده يبقى يصلي بنفسه بس، ما يصليش بحد، هذا ما يصحش أن يصلي إلا بأميين مثله. من المسائل اللي يذكرها لنا الإمام النووي أن شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه، برضو قدمناها، يسمع نفسه يعني بيقول لك بفرض إنه في مكان ما بيتسمعش في صوت خالص، يبقى في الحالة دي اسمه الهمس يعني نفسه، لكن بفرض إنه في مكان فيه ضجيج هو حسمع نفسه، مش هتسمع نفسك إلا لما تزعق أو تعمل، لا مش ده المطلوب. فلذلك لما يقول لك تسمع نفسك يحط يقول إيه شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع، ولا يشترط في هذه الحالة حقيقة الإسماع، مش حقيقة الإسماع، ده هو أنه حرك الشفتين همس شيئا بحيث يدوبك نفسه ما يبدأ وسر اللي جنبه ما يكونش اللي بجواره، ليس حقيقة، لأنه لو اشترط حقيقة الإسماع لازم يرفع صوت. يجي إنسان أطرش شوية يقول لك طب علي صوته شوية، إنسان ما فيش علي صوته سمع الدنيا كلها هو مش هيسمع نفسه برضه. يبقى هنا لا لا، ليس المقصود ذلك، المقصود إنك في شيء بالهمس بسيط جدا لا يسمعه غيرك، لا يسمعه غيره. فلو وردنا ضجيج سيارات وغيره لم تأكمن تسمعه، لكن أنت عارف ما الذي تقرأه. من المسائل يقول الإمام النووي: يستحب عندنا أربع سكتات للإمام في الصلاة الجهرية. ودي حيجي تفصيل في الكلام اللي عليها، ولكن نشوف يقول لنا إيه فيها. يقول: يستحب، يعني إذا كان إماما يصلي بالناس يسكت. السكتة الأولى عقد تكبيرة الإحرام يقول فيها دعاء باستفتاح، إذا هذه سكتة ورد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، وكان الصحابة يسألونه: أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. إذا هذا يستحب فيه. يقول الثانية: بين قوله ولا الضالين وآمين سكتة لطيفة، بين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السكتة لطيفة بس ياخد نفس عشان الآخر يقول آمين عشان الكل يقوله في صوت واحد، لأن قول آمين جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يؤمن وأن المأمومين يؤمنون وأن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه، يبقى لو إن الإمام أمن وحده والمأموم لوحده، في واحد منهم بس اللي هيوافق الملائكة، هتوافق الاثنين الملائكة إزاي؟ يبقى هنا لابد المراعاة. ولذلك برضو المأموم يراعي. أحيانا بعض الإخوة بقى في عجلة شوية، وبعض المصلين بيبقى ما عندوش السمع الجيد أن يسمع لغاية الآخر، ما يسمعش، تلاقي الإمام ولا الضال لسه ما كملش هو يقول لك آمين، قطع على الناس، تلاقي الناس تفركشوا في القراءة في الصلاة. الإنسان ده اللي ما عندوش ودن حساسة يقول في سر، مش لازم عندي صوت، بلاش يزعج الناس ويقطع على الناس الموافقة، أن يوافق الناس الإمام. بعض الأئمة أحيانا وهو بيعمل غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويروح ساكت، المأمون يقولوا آمين ويروحوا قايل آمين، فنص ما بيقولوا. هذا مع عدم العلم في ذلك. لو أنه عرف هذا الحديث أنه الموافقة موافقة الإمام والمأمون لعلهم جميعهم يوافقون الملائكة في ذلك، فاحرص على عدم المخالص. ما صلاة جماعة يا جماعة، كله بيركع كله بيرفع كله، فالتأمين الكل مع بعض حتى توافق الملائكة. لكن أحيانا تطلع بدعة من البدع تشيع بين الناس، هذا الشيء يقوم الإمام أخطر شوية على ما يقولوا آمين ويروح قايل آمين ومع الميكروفون مساعده يلخبط الدنيا وهو يعمل هذا الشيء، هذا خطأ ليس صواب. الصواب أن الإمام مع المأموم مع الملائكة يقول آمين. وحيجي الكلام عن آمين بعد كده في المد وعدم المد. طيب دي السكتة اللي هو يقصدها هنا، هي بس سكتة ولا الضالين أخذ نفسه فيها عشان يقول آمين وافق الناس، سكتة يسيرة جدا ما هيش سكتة بالمعنى الحقيقي، ولكن شيء بس على ما يأخذ نفس يقول آمين ووافق المأمون. الثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة، هذه السكتة الثالثة. وعند الشافعية بيلزمون بهذه، علشان الشافعية عندهم قراءة الفاتحة في الجهرية مع الإمام هذه واجب على المأموم، تجب على المأموم، فهتحصل حيرة هنا. طب تجب على المأموم هيقراها إمتى؟ المأموم قال لك يسكت له الإمام، يسكت الإمام عشان المأموم يقرأ، وألزموا الإمام بهذه السكتة. الإلزام بهذه السكتة يحتاج لدليل، يعني هذا اللي فيه فقط أنه يسكت حتى يقرأ إن فعل حسن، لكن الإلزام أنك تلزم الإمام، يجي الإمام يقول لك طب ما وردش هذه السكتة، ما صحش عن الحديث اللي فيها عن عنعنة الحسن، فالحديث فيه ضعف، فليه هتلزمني بحاجة ما ألزمش بها؟ مراعاة خلاف العلماء حسن، أنك تراعي الخلاف فتسكت وتترك للناس ذلك، لكن لا نلزم أحدا بسكت، ما نقدرش نلزم الإمام نقول له يجب عليك السكوت، يجب عليك. فين الدليل على الوجوب والحديث اللي فيه أنه كان له سكتتان صلى الله عليه وسلم، أو كان له ثلاث سكتات؟ هذا حديث ضعيف، اللي كان له ثلاث سكتات منها السكتة بعد التأمين حتى يقرأ المأموم. لكن أولى مراعاة الخلاف فيسكت الإمام، يدع للناس فرصة للقراءة، حتى لكن مذهب من يرى أنه وجوب سماع الإمام ووجوب قراءة الفاتحة ما يتلخبطش بها، يبقى يسكت له شيء بحيث يقرأ الفاتحة سريعا. الرابعة بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة، يعني سكتة لطيفة بعد فراغ المسجد له يعني الإمام، لطيفة جدا ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع، بين يعني يفصل بين القراءة، خلص السورة ما يبقاش لاحم السورة في الله أكبر، ما يلحمش، ولكن يسكت سكتة لطيفة. والسكتة هنا بس مجرد ما خد نفسه بس عشان يقول الله أكبر، فصل بيني وبيني. من المسائل يقول يستحب ترتيل القراءة وتدبرها، وهذا مجمع عليه، يستحب ترتيل القراءة، وأعظم القراءة في صلاة الفاتحة. يتأمل الإنسان أنك هتقول بعد كده آمين، هتقول آمين، آمين على إيه وأنت مش واخد بالك بيقرأ إيه الإمام، أو أنت بتقرأ الفاتحة وأنت داري اللي بتقول، وبعدين هتقول آمين اللهم استجب، وهنا حتى يستجاب لك تحسن قراءة الفاتحة وتحسن الإصغاء إليها من الإمام. قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. أيضا يقول لنا هنا أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن، السور المكتوبة كلها قرآن، هذا إجماع أهل العلم. وهل إحنا محتاجين لهذا الشيء؟ إحنا عارفين هذا الشيء، جاء بتحصيل حاصل مثلا، يقول لك لا، في بعض الناس جهلوا هذا الشيء وظنوا أن بعض الصور ليست من القرآن ومروي أو منقول عن ابن مسعود، والإمام النووي يقول هذا باطل لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وينقل عن ابن حزم رحمه الله في أول المحلى كتابه يعني هذا كذب على ابن مسعود الموضوع، يعني البعض نقلوا عن ابن مسعود انه الفاتحة وانه المعوذتين ما هماش من ضمن سور القرآن، هذا كذب على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان كان جاء عنه انه لم يكتب هذا في مصحفه، لم يكتبه استغناء بشهرة ذلك، بشهرة حفظه العظيم وحفظ الناس، فكأنه استغناء عن ذلك، ده لو صح هذا الشيء. ولكن ابن حزم يقول هذا موضوع، يقول وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود، قراءة عاصم اللي احنا بنقرأها حفص عن عاصم عن زر عن ابن مسعود، قراءة شعبة عن عاصم، قراءة ابن مسعود هنا كلنا بنقرأ فيه، هي قراءة ابن مسعود هذه اللي جيالنا من طريق عاصم، هي اللي فيها الفاتحة وفيها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، كيف تكون القراءة هذه قراءة متواترة وهي قراءة ابن مسعود، ثم يقال إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمكن أن يكون هذا من القرآن، لذلك يقول ابن حزم هذا كذب وباطل على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. طيب نذكر كلاما مثله للإمام ابن قدامة، يقول من ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالألثر الذي يجعل الراء غينة، والأرت الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من إياك، كذلك الذي يضم التاء إن أنعمت ولا يقدر على إصلاحه فهو كالأمي، لا يصح أن يأتم به قارئ، لا يصح يعني مثل هذا الذي يقرأ هذه القراءة ما صحش أن يؤم بالناس. طبعا إذا قال إياك هذا كلام صح، إذا قال أنعمت عليه ما يقول أنعمت عليه هذا كلام صحيح، هذا أم جاهل ما يعرفش ما يعرفش الفرق بين أنعمت وأنعمت وأنعمت ويصلي بالناس. لكن هنا وقفة يعني على الإنسان الألسف، إيه ذنب الألسف؟ أي ذنب الألسف أنه قال لا تصح إمامته؟ الأولى ألا يقدم، الأولى، لكن إن تقدم إيه ليه يقال صلاة باطلة؟ من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وإذا كان إذا قام في الصلاة وتعب الإمام ما أضرش على القيام مع عمرة صلى قاعدا، صلى الناس خلفه قياما ويجوز لهم أن يصلوا قعودا، هو به العلة هم ليس بهم علة، فعلى ذلك إذا كان في ركن من الأركان وهو القيام يبقى جزء من ركن وهو قراءة الفاتحة هذا أو. فنقول إذا حصل وإنك صليت خلف إنسان وكان هو ألدغ في الثاء أو أردت في الراء ونحو ذلك، الصلاة صحيحة للإمام والمأموم. لكن حين نختار الإمام لا يقدم هذا، لا يقدم هذا، طالما استوى الناس وهذا قراءته صحيحة وهذا قراءته ضعيفة لا يطلع هذا اللي أصح لسان، يبقى كلامنا هنا في من يختار للإمامة نختار من هو ليس بهذا الشيء. فرضنا إن الناس كلهم ما فيش حد حافظ، هو ده الوحيد اللي حافظ القرآن كله لكن لسانه في هذه اللدغة، هذا أولى نصلي بالناس، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يومكم أقرأكم، هذا أقرأكم كيف نترك هذا الحديث لكلام فقهاء يقولون يصح أو لا يصح؟ لا، الحديث يعمل بالحديث، هذا أحفظ الناس. لكن إذا وجد هذا حافظ وهذا حافظ يبقى التقديم لنا الخيار، نقول هذا فيه لثغة، هذا لسانه قوي، يبقى يقدم هذا الإنسان. لكن على كل، في كوني أصلي خلف إنسان وكان هذا ألثغ، هذا مرض الله عز وجل ابتلاه به، يبقى على ذلك لا، له معذور في ذلك، تصح الصلاة خلفه. لكن اختيارا أن نختار أن يكون الإمام الإنسان الألثغ مع وجود غيره، لا. يقول ابن قدامة: إذا كان رجلان لا يحسن واحد منهما الفاتحة، رجلان الاثنين لدى حافظ ولدى حافظ، وأحدهما يحسن سبع آيات من غيرها والآخر لا يحسن شيئا، فهما أميان، من الذي يصلي إماما؟ بيقول لك اللي يعني يجوز ده ويجوز ده. كان الأولى إن أمكم أقرأكم، كيف يقول داود والحديث يقول أمكم؟ لا والله، اللي حافظ سبع آيات من غير الفاتحة أولى من الذي لا يحفظ شيء لا من الفاتحة ولا من غيرها، فيا أم هذا. لكن هو عايز يقول طب لو أما الآخر، لو الآخر هو الذي أم، هل تصح هذه الصلاة؟ يبقى تصح الصلاة. يبقى رجع يقول إنه اللي فاقد شيء من شروط الإمام لا يحفظ الفاتحة ويحفظ غيرها من القرآن، يجوز أن يكون إماما لمن كان مثله. فصل: تكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى. اللحان من اللحن، واللحن له معاني كما قدمنا قبل ذلك. فاللحن هنا المقصود به الخطأ في الإعراب، الخطأ في اللغة، الخطأ في الإعراب. يبقى هذا اللحان، يبقى يلحن في القراءة معنى يخطئ في القراءة. وكان اللحان أحيانا تطلق على قراءة القرآن بالألحان يطرف، ودي حاجة تانية غير كلامنا هنا، كلامنا هنا في الخطأ في الإعراب. وقد يطلق اللحن على لحن الخطاب بمعنى مفهوم الموافقة، نوع من أنواع المفهوم، هذا شيء تاني في أصول الفقه. يبقى كل فن بتتكلم فيه كلمة اللحن حسب أنت بتتكلم فيه. فكلامنا هنا في اللحن في القراءة إذا كان إماما ولا يستحب أن يكون مثل هذا إماما، قال تكره إمامة اللحن، يعني الكثير الغلط، ما عرفش لغة عربية فما تفرقش عنده حين يقرأ وقتل داود جالوت أو قتل داود جالوت، ولا ما عرفش الفرق بين الاثنين، أهو كله زي بعض. فهنا مثل هذا لا، ما ينفعش، ما هوش فاهم اللي يقرأ. تكره قراءة إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى، اللي ما بيغيرش المعنى. وتصح صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، يعني يقصد جاب بالفاتحة أراها صح، ممكن يكون يخطئ في إعراب ما بعد ذلك، المهم الفاتحة تكون صحيحة، لكن تكره إماما مثل هذا. يقول: ومن لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف، فقال القاضي تكره إمامته وتصحه، أعجميا كان أو عربيا. يعني أحيانا إنسان رأيته للضاد ما تطلعش من مخرجها صح، من غير حزلقة بقى، من غير حزلقة نقعد بقى نحزق ونعمل عشان نجيب الضاد مش عارف منين وكذا، مش مطلوب ده كله. المطلوب ان فرق بين الضاد والدال، فإذا قلت ولا الضالين ما هيش ولا الدالين، ما هيش كده، يبقى فرق بين الدال وبين الضاد فيها تفخيم. فإذا قال ولا الضالين خلاص جابها صح، جابها صح، ما عرفش اقول له لا تجيبها كذا لغايه ما غلطوا في النهايه ما عرفش يجيبها. بعض الاخوه من كتر ما يضايقوا الائمه، اقرا اعمل كذا اعمل كذا، يجي على ولا الضالين يروح واقف ولو ضاء، ليه ما تعقدش الناس في قريته، سيب اللي بيقرا ولا الضالين، امر اسهل من التعقيد. طيب يقول لنا: وتكره إمامة التمتام والفأفاء. التمتام يعني الإنسان اللي لم يجي على حرف التاء تطلع منه التاء كذا مرة، ما قالش تدخل صلاته، تكره. لكن إذا كان هذا هو الأحفظ للناس، أحفظ واحد فيه في الناس، يبقى يقدم الأحفظ طالما غيره لا يحفظه شيئا، وإلا مش حكافئ الغير بأن أقدمه على الأحفظ وهو لا يحفظ شيئا، أقول له لا، ده عشان تمتام بعذر الله عز وجل خلقه به سبحانه وتعالى، لا يقدم غيره. يبقى هنا فتح الباب للجهلة ليؤم الناس. يبقى إنسان
الآن حافظ القرآن ومتقن القرآن ولكن عنده تمتمة ولا عنده فأفاء ونيجي نقول له لا أنا أقدم فلان. زي ما بعض الناس يقول لك أنه يا أم الناس أقرأهم معناه أحسنهم حسا أدودهم تلاوة وأحسنهم صوتا أحسن، لا ما قالش أحسنهم صوتا غير، ولكن إذا استوى الناس هذا يحفظ حفظا جيدا وهذا يحفظ هذا عارف القرآن وعارف السنة وعارف الفقه والدين والتاني زيه في الحالة دي الأحسن صوتا يتقدم. إنما إذا كان لا والله البون شاسع بين فلان وبين فلان وبين فلان ده صوته حلو بيقلد 20 شيخ وبيقلد 30 شيخ وفلان ده غلبان ملوش ما بيقلدش حد خالص وصوته على قده، هنا أكرم الدين حافظ القرآن أكرمه الدين، ما تجيش أنت تقلل من شأنه لا عايزين فلان هو اللي يكون كذا هذا فلان أفضل أو كذا، لا لا الله عز وجل كرم هذا لحفظه وكرمه لسبقه وكرمه لفقهه وعلمه، يبقى نكرم من كرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها، يرجع الكلام عن الفاتحة، القراءة واجبة في الصلاة وركن من أركان الصلاة، لا تصح بها هذا المشهور عن إمام أحمد رحمه لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد رحمه الله، وهذا قول مالك والثوري والشافعي ومروي عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان ابن أبي العاص وسعيد ابن جبير كلهم قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. في رواية ثانية عن أحمد أنها لا تتعين، أنها لا تتعين وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع، قال وهذا قول أبي حنيفة، وهذا هو مش كده بالضبط، مش قول أبي حنيفة مش كده بالضبط، قول أبي حنيفة لابد من قراءة فاتحة الكتاب، لابد من قراءة فاتحة الكتاب، ولكن بيكتفي بأن يقرأها مرة يعني في ركعة من ركعات أو في الركعة الأولى والركعة الثانية، الركعة الثالثة والرابعة عند أبي حنيفة له أن يسبح له أن يحمد أي ذكر من أذكار ما يلزمش الفاتحة، فهنا النقل نفسه فيها شيء فيه شيء. يبقى هنا القول الثاني عن أحمد أنها لا تتعين كأنه أخذ من حديث أو من القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر منه، كذلك ما جاء في حديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ده في حديث المسيء صلاته. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على فاتحة الكتاب لابد من قراءتها، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث حديث هام نشوفه شرحه بعد شوية من كلام العلماء. جاء في حديث الأعرابي اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ، يبقى هنا الرواية اللي فيها ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء في حديث ثاني قال اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ ما شاء الله أن تقرأ، يبقى ما تيسر معك من القرآن أصله هو فاتحة الكتاب، فإن لم تتيسر له الفاتحة يبقى ما يتيسر، إن لم يتيسر شيء من القرآن يبقى هيكتفي بالتسبيح ولا تسقط عنه الصلاة. يبقى على ذلك هذا الراجح، والأئمة الأربعة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، لا بد من قراءة الفاتحة، يعني عند ثلاثة منهم أنها ركن من الأركان، عند أبي حنيفة أنها واجب من الواجبات، واجب يعني يأسم من يتركها. يبقى على ذلك هنا الأئمة الأربعة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على خلاف هي ركن من الأركان ولا واجب من الواجبات، لكن برضو بينهم خلاف، بينهم خلاف، فهتلاقي مثلا عند أحمد القولين اللي سمعتهم والمشهور عنه أنه لابد من قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من الركعات، عند الإمام الشافعي هو أصل المذهب ده هو كلام الشافعي رحمة الله عليه أنه لابد من قراءة الفاتحة، بل عند الشافعي في السرية وفي الجهرية إماما أو مأموما يجب قراءة الفاتحة، فكان أشدهم فيها الشافعي رحمة الله عليه. عند الإمام مالك أن الفاتحة لابد من قراءتها في الصلاة، ما يسمى صلاة، قال لك إن الصلاة بالغلبة باعتبار الأغلب، فإذا كانت الصلاة رباعية لازم تقرأها في ثلاث ركعات منها، ثلاث ركعات منها، فلو إن في ركعة الرابعة ما عرفهاش المهم أغلب الصلاة كانت الثلاث ركعات يبقى لابد من قراءتها في الثلاث. عند أبي حنيفة قد يقرأها في الركعتين الأوليين من الرباعي، يقرأها في الركعتين، يعني في قول مذكور من ضمن استدلالاتهم أنه لو قرأها مرة واحدة هي دخلة تحت الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كأنهم الأئمة الأربعة، لأنه لازم الصلاة يكون فيها فاتحة، بس فاتحة في كل ركعات ولا في أغلب الركعات ولا في ركعة واحدة تغني، هذا الخلاف اللي بينهم، لكن كل عمل بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، هنا يقول لنا الإمام النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها، يعني قراءة أو أصل القراءة للفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بها، ولا خلاف إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم. يعني خد بالك هنا نقل النووي أدق مما نقله الإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع. الإمام النووي بمحص المسألة تمحيصا، وكنا نتمنى لو أنه عاش وكمل كتاب المجموع كان بقى شيء آخر هذا الكتاب العظيم بجهد الإمام النووي رحمة الله عليه، بتحقيق أحاديث وسن العلماء هذه السنة، تحقيق كل حديث والكلام على كل حديث وكل دليل من الأدلة، وأدلة الشافعي وأدلة غيرهم، وتمحيص الأدلة، كتاب رائع جدا هذا الكتاب رحمة الله على الإمام النووي، كل كتبه بهذه الجمال. يقول: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها، هنا وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، مذهب العلماء كافة، ما استثناش لا أبا حنيفة ولا غيره. هيستثني مين؟ يقول لك: إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم، اثنين بس من العلماء قال لا تجب القراءة بل هي مستحبة. قالوا القراءة في الصلاة لا يجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب، بل يستحب أن يقرأ بفاتحة الكتاب أو يقرأ قراءة. احتجوا بإيه اللي قالوا هنا؟ لابد حتى أعذر الخصم، أعرف الحجة اللي بيقولها، أنه بيقول لي هو كبيألف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنت تقول لي لا تصح الصلاة، جبت هذا من إيه؟ إما أن هو بيتعمد المخالفة، اللي تعمد المشاقة والمحدة للنبي صلى الله عليه وسلم ده مش مسلم، لا لا، دول علماء فلهم وجهة نظر، يا ترى وجهة نظرهم ايه؟ نشوف. يقول: احتج من احتج لهما بأن عمر صلى المغرب رضي الله عنه فلم يقرأ، فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، قال فلا بأس. كأنه رجع قالوا عمر جاء عنه هذا الشيء. جاء أيضا عن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي إني صليت ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم، قال تمت صلاته. هنا طيب إذا كان عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفتح الكتاب، وجاء عمر بفرض إن ألا صح الصلاة، نقول أخطأ عمر، خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو صح عنه، ولم يصح عنه ذلك، لم يصح عن عمر ذلك، لكن اللي جاء عنه رضي الله عنه أنه أعاد الصلاة. عمر مع هموم الخلافة، هموم الخلافة كانت عظيمة جدا، وبدأ يتحمل إنه لك لو عثرت ناقة في العراق لا خفت أن يسألني الله عنها لما لم أمهد لها الأرض. عمر كان فإذا دخل في الصلاة كان أحيانا دماغه تروح في الجيش بتاعه اللي هنا، دماغه تروح الجيش اللي هنا. مرة من المرات صلى بالناس ما أرش، بعد ما وقف سرح وهو واقف، بدل ما يقرأ فاتحة الكتاب كبر وركع وسجد وخلص الصلاة، وبعدين سأل أبي وراءه قال هل سمعتني قرأت؟ سمعتني قرأت؟ قال لا، ما سمعت قرأت. قال وأنا ما أظنني قرأت، فأعاد الصلاة رضي الله تبارك وتعالى، أعاد الصلاة. هذا الذي صح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو هو الأقرب في الصحة. الأولان ضعيف عن عمر، ما روي عن علي أيضا ضعيف، لا يثبت عن علي رضي الله تبارك وتعالى، طالما أنه لا يصح ذلك، وقلنا بفرض الصحة فلا يعارض أبدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عمر، فبقى قلنا لا، أنه لا يصح أصلا، يبقى على ذلك لا حجة له في هذا الذي احتجوا به. بدأ الأثار اللي جاءت في ذلك أثار ضعيفة. طيب، نمشي مع الإمام النووي في كلامه، يقول لنا رحمة الله عليه: فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء، فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء يجيبها لنا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم. يقول: أحدها فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، وجاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبأم القرآن. الثاني تسمى بسورة الحمد، فاتحة الكتاب اسمها سورة الحمد، اقرأ الحمد لله رب العالمين، هنا فاتحة الكتاب لأنها بدأ بأولها بالحمد. الثالث أم القرآن، الرابع أم الكتاب، هي أم القرآن وهي أم الكتاب. ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، اسم آخر السبع المثاني أيضا من أسمائها. الأم، الأم بمعنى الأصل، يقول أم المسألة يعني أصل المسألة، أم الكتاب كأنها أصل، كأنها فيها ما في القرآن كله، هذه السورة الفذة العظيمة فيها توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، فيها صفات الله سبحانه، فيها الدعاء والرغبة إلى الله، فيها الترهيب من عذاب الله، فيها عدم التشبه بأهل الكتاب، فيها وفيها خير عظيم جدا في هذه الفاتحة، فسميت بأم الكتاب أو أم القرآن. قالوا كما أن مكة تسمى بأم القرى، يعني أنه مكة أصل هي سرة الأرض، مكة كما أثبت ذلك علماء الجيولوجيا. يقول لنا أيضا لأنها مجمع العلوم والخيرات هذه السورة العظيمة، كما سمي أم الدماغ، الدماغ دماغ الإنسان له مخ الإنسان يعني بأم الدماغ، ولكن الآم يعني الضربة اللي بتوصل لغاية أم الدماغ مخ الإنسان. قالوا أيضا أنه الفاتحة تسمى بالصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فذكر فصل لنا وبين إيه الصلاة دي اللي هي الفاتحة، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمداني عبدي. تسمى أيضا السبع المثاني قدمناها، تسمى الوافية، الوافية هذه من التسميات اللي ذكرها بعض العلماء، تسمى بذلك الوافية، معناها أنه ما ينفعش أن أنت تقسمها في الصلاة زي ما تقسم سورة، ممكن تأخذ آيات من سورة البقرة في الركعة الأولى وبعدين تكمل بآيات في الركعة الثانية أو من أي سورة، لا إلا الفاتحة ما ينفعش أقرأ أنها ثلاث آيات في الأولى وأربعة في الركعة الثانية، ما ينفعش، هي الوافية لابد أن تقرأها كاملة. تسمى أيضا بالكافية، الكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها، أن يحفظ الفاتحة لا يجوز له أن يصلي بغير الفاتحة، يقول أصلي بغيرها، لا بد من قراءة الفاتحة. تسمى الأساس، وهذا مروي عن ابن عباس. تسمى الشفاء أيضا، الشفاء إنه فيها الرقى الشرعية بقراءة فاتحة الكتاب. قلنا إن ابن قدامة رحمه الله نقل عن الأحناف إنه يجوز يصلوا بغير فاتحة الكتاب، يجوز. هنا أولا نحن نعرف كلام الأحناف من كتبهم هم، فهنا كلام لأحد هؤلاء في كتاب العناية شرح الهداية للشيخ البابروتي، يقول هي عندنا فرض في الركعتين، هي عندنا عند الأحناف فرض، يعني إذا كان الصلاة ركعتين فيها فرض، إذا كان أربع ركعات فرض في أول ركعتين، هي عندنا إيبو. أولى من يعبر عن الأحناف هم الأحناف، هم اللي يتكلموا عن أنفسهم، هل عندهم ممكن يصلي من غير فتح الكتاب عشان الآية فقرأوا ما تيسر منه؟ يقول لك لا، عندنا لابد أن احنا نقرأ فاتحة الكتاب بس فرض في ركعتين. وقال الشافعي، ده نقل الأحناف، يقول قال الشافعي في الركعات كلها، وقال مالك في ثلاث ركعات، وقال الحسن البصري في ركعة واحدة، يعني اللي قال ركعة واحدة مش الأحناف، اللي قال ركعة واحدة كان الحسن البصري، اللي قال ما يقرأش خالص يقرأ بأي حاجة كان أبو بكر الأصم، والأحناف ردوا عليه قالوا قوله فاسد، وقوله فاسد. يبقى هنا يعني الدقة حين ننقل كلام الأحناف ونقول يقول يجوز صلي من غير فاتحة الكتاب، هو ما قالش في الركعة الأولى أو الثانية البيان إنه قال لك ركعتين لابد من قراءتها، غيرها ركعات الأخرى يجوز أنه ما يقرأش فيها، عند الأحناف والصواب أنه لابد من القراءة في الجميع. يقول وجه قول الحسن، هو بيوجه قول الحسن البصري يعني ليه أنه فرض قراءة فتحة ولو مرة واحدة في الصلاة، قال لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. قال والأمر لا يقتضي التكرار، وهذا صحيح، هذا صحيح، إنه إذا جاء أمر شرعي لا يقتضي أن يكرر الفعل اللي بناء على هذا الأمر إلا بدليل آخر، وقد ثبت الدليل الآخر في التكرار، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته وافعل ذلك في كل ركعة. وإيبا هنا إنه الاحتجاج نفسه صحيح، لكن فاتهم شيء، فاتهم شيء يكون دليلا عليهم هذا الشيء. يقول لك وجه قول أو هنا هو بيقول يعني وهو لا يقتضي التكرار ولا يلزم اركع واسجد فإن التكرار فرض. يعني عايز يقول إن في القرآن قال يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا وأنت بتركع في كل ركعة، وهنا ما قلتش حركع ركعة واحدة بس وصلوا، يقول لك لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيقول والجواب عن قوله إنه الآية اقرأوا ما تيسر من القرآن، قال الجواب عنه القول بالموجب، القول بالموجب يعني نسلم هذا الشيء. القول بالموجب يعني الخصم يحتج على خصم شيء، يقول أنت يلزمك كذا، يلزمني هذا الشيء. فهنا أما يقول ربنا يقول اقرأوا ما تيسر منه، قال أيوة يلزمني أقرأ ما تيسر من القرآن، أقول بموجب ذلك يلزمني ما قراءة ما تيسر من القرآن، ولكن مع زيادة أخرى لجاءت في الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. فقال نقول بالموجب، وهو أننا نسلم بذلك، ولكن ما نقوله لا ينفي قراءة القرآن الذي هو فاتحة الكتاب. فهنا دليل آخر دل على أن المقصود بالقرآن فاتحة الكتاب. هذا كلام من اللي احنا بنقله الأحناف، احنا بيقولوا بالوجوب خلاف ما أوهمه كلام الإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله. يقول وجه قول مالك، مالك بيقول إيه في فتح الكتاب؟ في أغلب الركعات، إذا كان أربع ركعات يبقى ثلاث ركعات من الأربع الركعات. قال أن القراءة تجب أن تكون واجبة في جميع الركعات، لكن أقمنا الأكثر مقام الكل تيسير، أقام يعني إقامة الأغلب مقام الكل تيسير، لكن هنا ينافي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ذلك في كل ركعة. في كل ركعة كلام الشافعي أقوى، الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر افعل ذلك في كل ركعة، فهذا أقوى ما يكون ما ذكره الشافعي من الاحتداد في ذلك. يقول هو إنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى، احنا في قول أنه تجب القراءة في إيه؟ قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. طيب الأولى عشان الإقراء متيسر من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر والأمر لا يقتضي التكرار، طب إلا خلها في الثانية كمان، قال لك الثانية علشان هم ركعتين شكل بعض، الأولى والثانية زي بعض، بخلاف الثالثة والرابعة بتقرأ فيها الفاتحة دون غيرها وأخف في الركعتين، فخلينا اللي هم شكل بعض يستويان وأنه يلزم قراءة الفاتحة. قال إلحاقا بها بالدلالة لأنهما يتشاكلان من كل وجه، يعني الركعة الأولى والثانية. لكن من ينكر عليه لا مش يتشكلان بكل وجه، الركعة الأولى فيها الاستفتاح، الركعة الثانية فيهاش الاستفتاح، الركعة الأولى فيها التعوذ، الركعة الثانية اختلفوا فيها ليتعوذ فيه ولا يكتفى بالأولى. قال هذه أشياء سنن ما هيش فرائض، ولكن كلامنا في الأركان الأولى زي الثانية تمام. قال فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها. إذا كلام الأحناف كلام عقلي، كلام عقلي الاحتداد بالأمور العقلية، لكن فين النص في ذلك؟ هو يقول لك الركعة الأولى والثانية شكل بعض، الثالثة والرابعة يعني وانت مسافر بتسقط عنك الثالثة والرابعة، طيب الثالثة في المغرب بس تسقط عنك ما تسقطش فيها، يبقى ينقض بذلك في صلاة المغرب لا تسقط الركعة الثالثة، هل يلزم ولا لا يلزم فيها وعلى ما قصد ذلك؟ يقول لنا هنا فإن قيل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل فرض، قال نعم تعم كل فرض من أفرادها لغة أو شريعة. هل من ناحية اللغة ولا من ناحية الشريعة؟ إذا كان من ناحية اللغة ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم على كلامهم أن يبين لنا اللغة، إنما جاء يبين لنا الشريعة. فالشريعة هنا لا صلاة يكتفى فيها، لا صلاة بغير فاتحة الكتاب طالما إنها صلاة وفيها فاتحة إن شاء الله في ركعة واحدة خلاص. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح بفرض أنه هو الحديث ده بس اللي فيها، لكن في الحديث الآخر افعل ذلك في كل ركعة ينقض عليهم ما يحتجون به. طيب قلنا في الصحيحين من حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، وهنا لا نفي الجنس، صلاة اسمها، وهنا لا صلاة فين الخبر بتاع لا نفي الجنس؟ أصلا تيجي لا نفي الجنس نقول ما بعدها اسمها، والخبر دائما يكون محذوفا محذوفا. لما تقول لا تلميذ في الفصل، لا تلميذ بتقدر ايه؟ لا تلميذ ايه؟ مولود مولود، فالغالب التقدير مولود مولود هنا. لكن لهم في قول لا إله إلا الله، قالوا لا نفي الجنس، إله اسمها، فين الخبر؟ قالوا ما نقدرش نقدرها بمولود بمولود. أما القدر لا إله مولود، لا في إله كثيرة مولود، بدليل القرآن أثبته، لا فرأيت من اتخذ إلهه هوى في إله كثيرة مولود. قالوا التقدير هنا لابد في الجواب يكون تقدير حق، حق لا إله حق، أو يقدر مولود ولكن موصوف بصفة وهي حق، لا إله مولود حق إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالآلهة المولودة كلها باطلة إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا النافية للجنس. هنقوم نقدر فيها بقى لا صلاة إيه. البعض يقول نقدر لا صلاة مجزئة مجزئة، البعض يقول لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة. التقدير التقدير إما إن ما فيش إلا الحديث ده فقط يبقى عزيك من حقهم يقدر فيها شيء، فمن قال لا صلاة مجزئة يبقى الصلاة باطل لا تجزئ باطل، إذا قال لا صلاة كاملة يبقى الصلاة صحيحة بس ناقصة بس ناقصة. يبقى هنا أي الإثنين لك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر اللي قال افعل ذلك في صلاتك كلها، يبقى كل ركعة من ركعات لا قراءة فيها غير معتبرة هذه الركعة، يبقى لا صلاة. يبين ذلك روايات هذا الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر، منها ما رواه الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان، وذكر هذا الحديث بعينه، وفيه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يبقى على ذلك هنا لا تجزئ بيّنت واحدا من المعنيين اللي هو معنى عدم الإجزاء، يبقى لا تصح الصلاة. قال الحافظ استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة. وهنا الاستدلال بالحديث لا صلاة إلا بفتحة الكتاب ممكن يعترض البعض من العلم يقول لك لا صلاة، ما هذه صلاة، صلاة العشاء اسمها صلاة، صلاة المغرب اسمها صلاة، صلاة الصبح اسمها صلاة، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، ممكن شيء لا صلاة حط لا عشاء، لا عشاء إلا بفتحة الكتاب، ممكن أرى فيها في ركعة واحدة فقط ويدخل تحت الحديث ولا ما يدخلش؟ يدخل تحت الحديث. ولكن نقول حديث أنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم قد يقال إنه سنة، نقول حديث المسيء صلاته أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في كل ركعة، لذلك قال افعل ذلك في كل ركعة، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أو ثم افعل ذلك في كل ركعة. في رواية للحديث نفسه في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، وهي رواية صحيحة عند النسائي. في أنه يا ترى طيب اللي حنقوله فتح هيدخل في صاعدا دي ولا ما يدخلش فيها؟ هنا لا صلاة لو كان لوحده هذا الحديث الله يقال فيها يقال في هذا الشيء، ولكن حين نعرف أن إجماع أهل العلم على أن هو الفرض في القراءة هي الفاتحة فقط يكفينا هذا الشيء، إنه إجماع أهل العلم. نقل هذا الإجماع ابن حبان والقرطبي، وإن كان الحافظ ابن حجر قال يعني إنه فيه نظر لأنه جاء عن بعض الصحابة إنه ألزم بقراءة ما زاد عن ذلك، ولكن الصواب أن الإجماع حدث بعد ذلك، فإذا كان الإجماع حادثه ونقل مثل ذلك رحمه الله يبقى على ذلك الإجماع يدل على ذلك. وفي حديث لأبي هريرة إن لم تزد على أم القرآن أجزأ أجزأ يعني هذه الصلاة. وعند ابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب. طيب هنرجع لكلامه تاني عندنا بيقول لنا فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، إن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. هنا اللي حافظ آية واحدة فقط. ويعني الإنسان أحيانا ما يتخيلش هذا الشيء، ممكن واحد مش حافظ إلا آية واحدة. ولما ذكرنا لكم قبل ذلك الرجل اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا لا أقدر أن أخذ شيء من القرآن فعلمني، مش قادر أخذ القرآن، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. وربنا يعني بيخلي إنسان يمكن حافظ يحفظ كثيرا جدا، وبين يوم وليلة يحصل له حاجة في دماغه ينسى كل النار. ازدهي مرئي لإنسان ينسى كل حاجة، إنسان تحصل له حادثة، تحصل له صدمة عصبية ينسى كل، حتى ينسى اسمه، ما عرفش اسمه أي يكون. نسأل الله العفو والعافية. احذر انك تضحك على انسان كهذا، يقول لك مش عارف احفظ الفتحه، مش عارف احفظ كذا، ما تسخرش منه، ما تعرفش انت هتبقى ايه، ما تعرفش انت هتبقى ايه. ودايما في مسائل التعيير بالمصيبه والتعيير بالذنب بتلف بتلف وبترجع للانسان. احذر من السخريه من انسان بسبب ان الله ابتلاه بشيء. وإذا كان الإنسان ما يعرفش يحفظ الفاتحة، والله في حلول كثيرة جدا وسهل أنه يكتبها في ورقة ويقرأها، يكتبها في ورقة ويقرأها. لكن العرب كانوا أميين، ما كانش يعرف يقرأ ويكتب، عشان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها في ورقة، هو نفسه ما يقرأش ويكتب صلى الله عليه وسلم. لكن الآن الأمر سهل، إنه من الممكن يقف في الصلاة وفي له ورقة فيها الفاتحة، يقرأ الفاتحة تصح صلاته فيها. مش حافظ التشهد، هو قاعد في الصلاة يطلع ورقة ويجيبه فيها التشهد يقرأ لغاية ما يحفظها. والتكرار لو قاعد خمس ست أيام على كده هيحفظها، هيحفظ هذه إن شاء الله سبحانه. فرضنا لا بيقرأ ولا بيكتب وما يتيسرش لهذا الشيء، بننقله عن هذا إلى الشيء الذي يقدر عليه. تقدر تحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، قلها سبع مرات مكان الفاتحة، تعرف تحفظ أيتين منها، ما استطاع يبقى يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر. يبقى هنا إن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها، فاعتبرت المماثلة. إذا أولى أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكررها، أو الحمد لله رب العالمين وكررها، أولى من أن أقول له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن هذه آية والأخرى ليست آية. إن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، يبقى يقول سبحان الله والحمد لله. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش حافظ حاجة من القرآن، علمني ما يجزئني. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقله لشيء شائع على ألسنة المسلمين هذه الكلمات من الذكر، حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. يقول ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. من امتنع، يمكن أشياء كثير منكم ما يتخيلهاش، ما يتخيلهاش إلا اللي دخل المستشفى وشاف المرضى وشاف الحالات الصعبة وشاف الإنسان اللي إذا وقف ومشى خطوة يقعد ينهك. شفت مرة والله واحد جالي العيادة داخل من باب العيادة لغاية أوضة الكشف خد له بتاع نص ساعة، نص ساعة مش عارف ياخد نفسه، سليم جسمه سليم إلا الرئة بتاعته، الرئة بتاعته ما مش قادر ياخد نفسه، كل حركة بتاخد منه نفس 50-60 نفس. أما قاعد على كرسي الكشف وأنا قاعد برأس عشان يقول لي بس عنده إيه، يتنفس وياخد نفس جامد 20 مرة يتنفس عشان بس ينطق بكلمة يقولها. أهو دي اللي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم، يقول لنا إذا الإنسان عاجز، إذا على ما يقوم يقف هيفضل ينهج ينهج مش هيعرف يقرأ حاجة، ما يقدرش هو، لكن وهو قاعد في مكانه هيعرف يقف ويضيع القراءة ولا يجلس ويقرأ. قال لك من امتنعت قراءته قائمة صلى قاعدا وقرأ، خليه يصلي وهو قاعد ويقرأ وهو قاعد، لأن القراءة آكد. طيب نكتفي هذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هستأذن الأخوة بس يوم